الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فصور صبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصور صبر التابعين لهم بإحسان كثيرة جدا. من ذلك صبر بلال رضي الله عنه، بلال بن رباح الذي كان يعذبه أمية بن خلف على توحيده وإيمانه بالله تعالى، وقد عذبه أشد العذاب. ومن ذلك أن أمية كان يخرج بلالا إذا حميت الشمس في الظهيرة فأطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد، فمر به أبو بكر فاشتراه. وهذه الكلمة زعزعت كيان أمية بن خلف، أحد أحد. وصبر آل ياسر، عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، يعذبون أشد العذاب من أجل إيمانهم بالله جل وعلا، فلا يردهم ذلك العذاب عن دينه، لأنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله عز وجل. ولهذا قيل لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم. وصبر صهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه أراد الهجرة فمنعه كفار قريش أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يهاجر فليتجرد من ماله كله وليدفعه إليهم، وحينئذ يتركونه وما أراد، فأعطاهم ماله ونجا بدينه وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله. وأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة عند طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. وصبر أبي سلمة وصبر أم سلمة رضي الله عنهما، عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة وزوجته أم سلمة رضي الله عنهما، يصبران على البلاء العظيم ويقفان الموقف الحكيم الذي يدل على صدقهما مع الله رب العالمين. كان أبو سلمة أول من هاجر من مكة إلى المدينة قبل العقبة الثانية بسنة تقريبا، بعد أن رجع أبو سلمة وزوجته أم سلمة من الهجرة إلى الحبشة آذته قريش، وعلم بإسلام من أسلم من الأنصار، فقرر الهجرة إلى المدينة فرارا بدينه. فحمل زوجته أم سلمة وابنهما سلمة وقاد بهما راحلته، وخرج متجها إلى المدينة. وقبل أن يخرج من مكة لحقه رجال من بني مخزوم فقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيتك صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ ونزعوا خطام البعير من يده، وأخذوا الراحلة عليها أم سلمة وابنه سلمة. وغضب لذلك رجال من بني عبد الأسد وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. فتجاذب بنو مخزوم وبنو عبد الأسد الطفل حتى خلعت يده، وأخذه بنو عبد الأسد، وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم. وانطلق أبو سلمة إلى المدينة هاربا بدينه. قالت أم سلمة: ففرقوا بيني وبين زوجي وبيني وبين ابني، فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي، وذلك سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد عند ذلك ابني، فارتحلت ببعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. وقصة أم سليم رضي الله تعالى عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لا تعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: فضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. قال: قلت: نعم. فوضع الميسم وقال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال سفيان: قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. متفق عليه، أي لهذا الغلام الذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاني مقتبسة من قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة الطيبة تتضمن أصلين عظيمين: إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته، أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وأن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ليوفيه حسابه. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأس على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم معين على التحلي بالصبر عند الشدائد والمصائب والمحن والفتن. وكذلك صبر عبد الله بن حذافة، فعندما ينظر الإنسان في موقفه لا يملك إلا أن يأخذه الدهش. عندما حاول ملك الروم أن يصده عن دينه فلم يبلغ من ذلك شيئا، وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم فأسروا عبد الله بن حذافة، فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد. فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال إذن أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فصلب. وقال الملك للرماه ارموه قريبا من بدنه ويعرض عليه ويأبى ولم يجزع فأنزله، وأمر بقدر فصب فيه ماء وأغلي عليه حتى احترقت، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها فإذا عظامه تلوح وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، فأمر بإلقائه في القدر إن لم يتنصر، فلما ذهبوا به بكى. فقيل للملك إنه بكى فظن أنه قد جزع، فقال ردوه. فقال ما أبكاك؟ قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون لي بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فتعجب الطاغية فقال له هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له عبد الله وعن جميع وسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه فخلى عنه، وقدم بالأسارة على عمر فأخبره خبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل رأسه. وأما صبر خبيب فهو موقف من المواقف العظيمة التي تدل على قوة الإيمان والرغبة فيما عند الله والرغبة في الدار الآخرة. فقد أسرت قريش خبيب بن عدي بن عامر رضي الله عنه وعذبته، فثبت حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. قالت بعض بنات الحارث بن عامر والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي من الجزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو الذي سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، أخرجه البخاري. وصبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تعرض أمه عليه أن يكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وحلفت ألا تكلمه وألا تأكل ولا تشرب حتى تموت، فيعير بذلك. فيقال له يا قاتل أمه، قالت له زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ قال سعد لا تفعلي يا أمه، إني لا أدعو ديني هذا لشيء. فبقيت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب. فلما رأى سعد بن أبي وقاص ذلك منها قال لها يا أمه تعلمين والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. أخرجه مسلم في صحيح. قال سعد رضي الله عنه نزلت هذه الآية في وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد جعل الله سعدا مستجاب الدعوة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وصبر أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنه، فإن أباها قدم من مكة إلى المدينة يريد أن يزيد في الهدنة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها وذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته دونه، فقال: يا بني، أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر، ولا والله لم يصبها إلا قوة الإيمان ومحبة الله ورسوله، فقدمت محبة الله ورسوله على محبة والدها المشرك، ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله عنه، ولم ترضى أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أم المؤمنين، فإنها لم تأخذها في الله لومة لائم، وهذا من أعظم الحكم. وصبر أنس بن النضر رضي الله عنه، فعن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: أي سعد، والذي نفسي بيده، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتلهم حتى قتل. قال أنس: فوجدناه بين القتلى به 84 جراحة، من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وقد مثلوا به، فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكنا نقول: نزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه. أخرجه البخاري. وصبر عمير بن الحمام، صبره يدل على رغبة الصحابة رضي الله عنهم فيما عند الله عز وجل، فإنه حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخم بخم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، أي من جعبة النشاب، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل من تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. فهذه النماذج تدل على صبر الصحابة وحكمتهم العظيمة وصدقهم مع الله ورغبتهم فيما عنده تعالى من الثواب، وتدل على زهدهم في الدنيا. والصحابة مواقفهم الحكيمة كثيرة لا تحصى، وهذه بعض مواقفهم، وهي أمثلة يسيرة من المواقف الكبيرة الحكيمة العظيمة التي تدل على حكمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.